بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس والأخير من مجالس هذه الدورة المباركة، والتي أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهل العلم، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، إنه خير مسؤول. القاعدة الأولى في هذا اليوم هي قاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه القاعدة من قواعد الشريعة العظيمة، ولا يخلو مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة من ذكر هذه القاعدة، سواء التنصيص على هذه الصيغة أو التعبير بصيغ أخرى مثل المعاملة بنقيض القصد ونحو ذلك من الصيغ التي يستعملها الفقهاء في التعبير عن معنى هذه القاعدة. ومعنى هذه القاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، أن من استعجل شيئا له قبل وجود سببه، إما بحيلة مثلا من الحيل، وإما باستعجال الوقت، فإنه يعاقب بالحرمان، يعاقب بالحرمان. وهذه القاعدة لا يتقنها إلا الفقهاء الذين يمتلكون هذه مثل هذه القواعد، كذلك مقاصد الشريعة. ولذلك يظهر نفس الفقيه بحق حينما يستعمل هذه القاعدة استعمالا صحيحا، حينما ينزل هذه القاعدة على بعض المسائل. والمعنى أن المسلم مطالب بأنه لا يستعجل الأشياء التي له شرعا قبل وقتها، لأن من الناس من يتحيل للوصول إلى مقصوده قبل وجوده، قبل وجود هذا الشيء الممنوح له شرعا، ممنوح له شرعا. ولذلك دلت بعض نصوص القرآن والسنة على هذه القاعدة، يعني على الأصل العام، مثل قول الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتي، ويوم لا يسبتون لا تأتي. الله عز وجل حرم على اليهود الصيد يوم السبت، فكان الابتلاء العظيم أن الحيتان تأتي يوم السبت، ويوم لا يسبتون لا تأتي، فتحايلوا فكانوا يضعون الشباك في هذا اليوم، ثم يأتون يوم الأحد فيصيدونها. ولذلك استعجلوا الشيء قبل أوانه، فعاقبهم الله عز وجل بعقوبة شديدة، حيث مسخهم قردة وخنازير. الآيات اللي موجودة في القرآن. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له. الرجل إذا طلق امرأته بالثلاث، ما الحكم؟ لا تحل له، ها؟ حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا شرعيا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فإما أن يموت عنها أو يطلق الثاني من دون مواطأة فترجع للأول. فيستعجل بعض الناس حتى يحللونها لزوجها، يأتون بشخص يسمون المحلل التيس المستعار، فيتزوجها لأجل أن يرجعها للثاني يطلقها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت له امرأة رفاعة قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، والمعنى حتى يحصل الدخول. ولذلك هذا من التحيل على الشر. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن لبس الذهب والحرير، وأن من استعجل من المسلمين في لبس الذهب والحرير في الدنيا عوقب بحرمانه في الآخر، فإن الله تعالى يحرمه يحرمه لباس الحرير والذهب في الجنة، مع أن هذا مما يتنعم به أهل الجنة. والمسألة لها بحث آخر، يعني هل ينقص من نعيم أهل الجنة، هل يمكن أن أو يتصور أن ينقص من نعيم أهل الجنة، لها بحث آخر ليس هذا محله. والمقصود بأن القاعدة الشرعية أن كل من استعجل شيئا قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه، يعاقب بحرمانه. وهذه القاعدة أيضا يعني تصاغ بصيغة أخرى، المعاملة بنقيض، المعاملة بنقيض القصد. ويضربون لذلك أمثلة كثيرة جدا، ذكرت الآن ما يتعلق بلبس الذهب والحرير بالنسبة للرجل، أنه محرم عليه المسلم في الدنيا، وإذا لبس حرم في الآخر. كذلك من التطبيقات أو النماذج التي يذكرونها حرمان القاتل من الإرث، حرمان القاتل من الإرث، فإذا قتل رجل مورثه فإنه يحرم من الإرث. لماذا؟ لأنه استعجل شيئا قبل أوانه. الشيء ما هو؟ الإرث، وأوانه الموت الطبيعي، لأن سبب الإرث الموت، فلما استعجله قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولذلك جاء في الحديث ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل شيء. والعلماء يذكرون هذا المثال كثيرا، واختلفوا في من هو القاتل الذي يحرم، بالاتفاق على أنه العمد، قاتل العمد، واختلفوا في الخطأ. والشافعية من أضيق المذاهب في هذا، المقصود التضييق يعني توسيع دائرة القتل. فالشافعي رحمة الله عليه يرى بأن كل من قتل سواء عمدا أو خطأ أو كان متسببا أيضا فإنه يحرم من الميراث. حتى قال الرملي كاد الشافعي أن يكون ظاهريا في هذه المسألة، بمعنى أن كل من، حتى قالوا لو أن قاضي حكم على هذا بالقصاص وهو ممن يرث قال يحرم، أو الشهود مثلا هكذا قال. والجمهور يرون بأن قاتل العمد فقط هو الذي يحرم. أيضا من الأمثلة قتل الموصى له الموصي نفس الإرث، فإذا أوصى رجل لآخر بمبلغ مالي بالثلث أو دونه مثلا ثم قام فقتله فإنه يحرم من الميراث. لماذا؟ لأنه استعجل شيئا قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه. الشافعية طبعا رأوا هذا من المستثنيات، لكن الجمهور على أنه أصل، على أنه أصل. أيضا من الأمثلة زواج المرأة في عدتها، تعرفون بأن المرأة إذا توفي عنها زوجها تعتد كم؟ 4 أشهر و10. فإذا تزوجت في العدة فإن نكاحها باطل وتحرم على هذا الزوج على التأبيد. وهذا مذهب عمر رضي الله عنه، مذهب أيضا الإمام مالك، كذلك إحدى روايتين عن أحمد، قالوا بأن تحرم من الميراث، عفوا تحرم من الزوج، تحرم من الزوج، يعني تحرم عليه حرمة أبدية. والقول الثاني قالوا لا، يبطل النكاح ويعقد عليها من جديد. وبعض العلماء حكى إجماع، قال هذا إجماع على أن تحرم عليه على التأبيد، ويعني القول بالإجماع صعب. كذلك من الأمثلة إذا قام الإنسان فخلل الخمرة، إذا خلل الخمرة بفعل نفسه، قام فأضاف إليها مواد، فإنه يعاقب بإيش؟ بحرمانه منها، فلا تصبح خلا، لا تصبح خلا. تذكرون في الفقه من حضر معنا، الخمرة إذا تخللت بنفسها فإنها مباحة، وإذا خللت بفعل فاعل فإنها محرمة للنص. فقام فخللها، خلل هذا الشيء، ولذلك يحرم، لذلك يحرم، تحرم عليه. إذا أضاف إليها مواد أو شيء فتخللت فإنها تحرم عليه. إذا من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، يعاقب بالحرمان، يعاقب بالحرمان. وهذه حقيقة أمثلة كثيرة، ولذلك هذه القاعدة كما يقول أبو عبد الله بن القيم بأنها من أعظم القواعد في مسألة إبطال الحيل، التي يتحيل بها بعض الناس على الشرع، يتحيلون على الشرع، ولذلك يستعجلون بعض الأشياء فيحرمهم الشارع الحكيم. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه. هذه أهم الأمثلة، ولهناك أمثلة كثيرة، ونحن شرطنا في هذه الدورة خاصة فيما يتعلق بحصتي أنا أننا ما نذكر، ما نتوسع، وإنما نذكر أهم المسائل. القاعدة الثانية أن اليسير مغتفر، اليسير مغتفر، لا مغتفر، أي مغتفر وليس مختبر، مغتفر. أو اليسير معفو عنه، مثلا اليسير معفو عنه، اليسير معفو عنه. ما معنى اليسير؟
قليل.
القليل، يعني الشيء القليل معفو عنه. إيش معناه؟ أحسن، متسامح فيه، الشريعة سامحت فيه، الشريعة سامحت فيه، هذا المعنى. ولذلك قاعدة الشريعة عدم التكليف بغير المستطاع، قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. واضح؟ هذا اليسير مغتفر. لذلك أمثلة كثيرة، هذه القاعدة لو ضبطها الناس خاصة الموسوسين وخاصة الذين عندهم جهل، حقيقة يعني تجعل حياتهم طيبة. الآن كثير من أهل الوسوسة عندهم مشاكل بسبب جهلهم، بسبب جهلهم، ولذلك جاءت هذه القاعدة لتمثل منقذ لكثير ممن لديه جهل أو وسوسة أو شكوك أو ظنون. بعض الناس الآن حياته في 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 عذاب بسبب عدم فقهه وعدم إدراكه لمعاني هذه الشريعة. من الأمثلة على أن اليسير معفو عنه أثر الاستجمار. تعرفون الإنسان إذا قضى حاجته إما أن يستجمر وإما أن يستنجي. الاستنجاء يكون بماذا؟ بالماء، والاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة من المناديل والورق وغير ذلك. فما يبقى من أثر الاستجمار حينما يستجمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر فليوتر، والاستجمار يكون ثلاثا فأكثر على وتر. فما يبقى من أثر الاستجمار فهذا معفو عنه، عفت عنه الشريعة. واضح؟ يعني الآن لما يستجمر الإنسان ما يستعمل الماء، يجوز له ذلك، بل إن أغلب الصحابة كانوا يستجمرون، حتى بعضهم كان يقول الاستنجاء للنساء والاستجمار للرجال، يقولون هذا سعد بن وقاص وجمع. فما يبقى طبيعي لما يتمسح الإنسان ويستجمر بالحجارة سيبقى جزما أثر، هذا الأثر معفو عنه. أين أهل الوسوسة من هذا؟ ها؟ أنا عندي قصص والله أغرب من الخيال لبعض الموسوسين، أصيب بأمراض، أمراض مستعصية بسبب مثل هذا التفتيش والتنقيب والنظر والشك وكذا، أصيب بأمراض، أصيبوا بأمراض، بعضهم حتى أمراض عقلية أصبح فيه خفة بسبب جهل بمثل هذا الأشياء. أجيك على الثانية بعد، أيضا ما يتعلق ب اليسير من البول الذي يخرج عقيب قضاء الحاج فإنه معفو عنه، هذا معفو عنه، وهذه خاصة للشباب أيضا ينتبهون. بعض الشباب الآن بسبب يعني ما زال شابا فإنه يصدر أحيانا يخرج منه شيء من قطرات البول بعد قضاء الحاج. فهؤلاء الشباب على قسمين، قسم متعلم تفقه يعرف كيف يتعامل مع هذا الشيء وفق الهدي النبوي، وقسم جاهل موسوس. فالموسوس هذا ضائع تائه مريض معذب، تفوته الجمعة والجماعة ما يعرف كيف يتعامل. أما الشاب المتفقه تعلم فهنا يعرف كيف يتعامل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر من قضى حاجته بأن ينضح فرجه إذا قام، فإذا خرج شيء الآن يرده إلى ماذا؟ إلى الماء وليس إلى البول، خلاص يقطع طريق الشيطان. سبحان الله العظيم، يقولون بأن هناك ارتباط يعني بين قضية انفلات هذه العضلات مع التفكير، فإذا أكثر الإنسان من التفكير في مثل هذا ارتخت عضلاته ويخرج، أما إذا منع التفكير فإنه تنقبض العضلات. وهذا موجود في هذا الحديث الشريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بنضح حتى يقطع الإنسان الشكوك هذا ويمنع دخول الشيطان عليه للوسوس. والسلف كانوا يقولون مثل الإمام أحمد وغيره يقولون البول مثل اللبن في الضرع، إذا حلبته در وإذا تركته قر، يعني توقف وانقطع. ولذلك اليسير معفو عنه، العلماء اختلفوا في اليسير، بعضهم قال قدر الدرهم، بعضهم قال قدر رأس الإبرة، وبعضهم قالوا القطرة. ولذلك الأصل أن الإنسان يجتنب النجسة، والبول نجس، لكن إن لم يحصل ويتعنت، يعني يحصل عنت عفوا من بعض الناس، يحصل عنت وصعوبة، يعني بعض الناس يقول لي أقعد ساعة كاملة وكلما قمت نزل، وكل ليش؟ لأنه هو الذي يفكر في هذا الشيء، يفتش. ولذلك هذا اليسير معفو عنه. كذلك يسير المذي، يسير المذي معفو عنه، هكذا نص الفقهاء. المذي نجاسته من أي نوع؟ احنا قلنا لكم النجاسات على ثلاثة مراتب: مغلظة ومتوسطة ومخفف. المذي من أيهما؟ المخفف. ولذلك رسول الله قال لعلي يغسل ذكره ويتوضأ. طيب اليسير منه قدر رأس الإبرة أو يبقى مثلا، معفو عنه، حتى لو وجد في ثوبك أو في سروالك معفو عنه. يسير المذي هذا القطرة أو الأقل من قطرة أو رأس الإبرة معفو عنه، هذا من تيسير الله عز وجل. أيضا الدم اليسير، تعرفون مسألة الدم خلاف بين الفقهاء، هل هو ناقض ناقض للوضوء أم لا؟ خروج الدم ثلاثة أقوال مرت عليكم. ها الشاهد، نحن نتكلم الآن على فرض أن الدم ينقض الوضوء، على فرض نحن نفترض هذا، مع أن تذكرون رجحنا ماذا؟ من حضر يحضر معنا لا ينقض، زين؟ فإذا خرج دم يسير فإنه لا ينتقض به الوضوء، الوضوء لا ينتقض بالدم اليسير. اليسير ليش؟ للقاعدة، اليسير معفو عنه، الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعت، خاصة من عنده به قروح مثلا، في قروح وفي جروح في جسمه، هذا معذور، حتى لو لم يكن بهذه القاعدة فإنه معذور بقاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. كذلك يسير الدم على الثوب أو البدن، يسير الدم على الثوب أو البدن. إذا قلنا بالنجاسة طبعا الدم المسفوح نجس بالإجماع، فإذا وقع دم يسير على بدنه أو ثوبه فإن هذا معفو عنه للمشق، لأنه يشق على الإنسان، فاليسير معفو عنه. طيب، عندنا فيما يتعلق بالأضاحي، تعرفون الأضاحي من شروط صحتها أن تكون سالمة من العيوب. في حديث البراء لما وقف على المنبر قال أربع لا تجزئ من الأضاحي، يرفع هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: العوراء البين عورها، والأرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. كل ما كان أشد منها فهو من باب أولى، العوراء أشد منها ما هو؟ العمياء، العرجاء، المقطوعة اليد أو الرجل، المريضة المبشومة أو أشد، والعجفاء التي لا مخ في ساقها، يعني الهزيلة، ما هو الشيء الهزيل. لكن ما هو أخف منه؟ في كلام لأهل العلم، فأحيانا مثلا القطع اليسير في الإلية، تعرفون بأن مقطوعة الإلية ما انقطعت إليتها فإنه لا يضحى به، لكن إذا قطع جزء يسير من الإلية فإن اليسير معفو عنه. طيب الإذن، الإذن طبعا أهل العلم أنهم يقولون إذا كان من جهة المقابلة من الأمام ومن جهة المدابرة من الخلف وشيء من هذا، لكن نحن نتكلم الآن على كراهية القطع في الأذن. استئصال الأذن يقولون لا، لكن إذا كان قطع في الأذن فإذا كان يسيرا فإنه معفو عنه، معفو عنه. وبهذه الطريقة كل ما كان يسير من العيوب حيث لا يؤثر عليها فإنه معفو، معفو عنه. الآن يوجد في بعض الأدوية يضاف إليها بعض الأشياء المحرمة، تعرفون هذا، يوجد في بعض الأدوية ما يسمى بإيش، الكحول أو كذا، هذا اليسير معفو عنه أيضا باتفاق الفقهاء على أن اليسير المستهلك أو المستهلك داخل الدواء فإنه معفو عنه، فما دام أنه استهلك وأصبح الدواء هو الطاغي هو الأكثر والأغلب فإنه ماذا، معفو عنه أيضا. والعطور كذلك، العطور أن الدواء يشرب والعطور يعني أولى. أيضا ما يتعلق باليسير من الغرر في المعاملات، لا يمكن أبدا أن تكون المعاملات سليمة 100%، ما يمكن، فاليسير من الغرر معفو عنه، اليسير من الغرر في المعاملات معفو عنه. ما معنى الغرر؟ لا ها، الجهالة أو مجهول العاقب، أحسنت، الغرر بالمعنى العام سمى مجهول العاقب في المعاملات، الغرر هو الجهالة اليسير أو الضرر اليسير، يكون يعني جهالة فيه فيتبين فيه ضرر، تبين فيه ضرر. ولذلك اليسير مسائل البيع والشراء من الغرر معفو عنه، وأصل يعني ما يخلو، تخلو معاملة من غرر لكن تقل هنا وتكثر هنا، الكثير لا غير معفون، أما اليسير فهو معفو عنه. لذلك تجد غرر كثيرا، تروح تشتري خبز وتحصل مثلا في ملح زائد أو ملح قليل مثلا، أو يعني في بعض الأشياء الناقصة مثلا في الأطعمة وفي الأشربة وفي الموبايلات، أحيانا تجد موبايل جديد وكذا فيه مشكلة بسيطة، غرر يسير مثلا، هذا معفو عنه، هذا معفو عنه. الأمثلة كثيرة لكن لعلنا نكتفي بهذا القدر. القاعدة الأخرى،
انكشاف جزء من العورة في الصلاة.
طيب أحسنت، انكشاف جزء من العورة في الصلاة أيضا معفو عنه. أنا ما قلت لكم، ما حبيت أني أستوعب، يعني لو انكشف جزء وطرف من العورة فإن هذا معفو عنه، لكن لا يجوز للإنسان أن يبقيه إذا استطاع ستره، إذا استطاع ستره. كذلك مثلا اليسير من الصبغ أو الذي يحول بين البشرة وبين الماء، تشوف بعض المحترفين والعملة أصحاب المهن يقول لك والله في نقط من الصبغ زين صغيرة جدا، يقول كلما حاولت إزالتها ما تذهب، نقول اليسير معفو عنه، اليسير معفو عنه. طيب عندي قاعدة أخرى، ما قارب الشيء أخذ حكمه، ما قارب الشيء أخذ حكمه. أي شيء يقرب من العمل أو الفعل فإنه يأخذ حكمه، يأخذ حكمه. يقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، كيف إذا قرأت فاستعذ، ولا المعنى فاستعذ إذا قاربت القراءة؟ هذا المعنى، هذا المعنى. لذلك فهم بعض من يأخذ بظاهر النصوص على أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، موجود هذا قول، لا هو المعنى فإذا قرأت القرآن يعني قاربت، فهنا جعل القرب نزله منزلة الفعل، نزل القرب منزلة الفعل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، مثل قول الله عز وجل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن. فإذا بلغن أجلهن، هذا في المطلقة طلاق إيش؟ رجعي. طيب إذا بلغت المرأة المطلقة طلاقا رجعيا الأجل، كيف يرجعها؟ ها؟ ما له إليها سبيل. لكن المعنى فإذا قاربنا بلوغ الأجل، هذا المعنى، فنزل المقاربة منزلة الأجل، هذا المعنى. فإذا قاربت الأجل يعني انتهاء العدة. وهذا أيضا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. كيف يلقن الميت لا إله إلا الله؟ الميت يلقن؟ ما يلقن، إنما الذي في سياق الموت، فهو قد قارب الموت فنزل المقاربة منزلة إيش؟ الموت. نزل يعني المقاربة هنا منزلة الموت. أيضا في حديث إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله. أنت متى تقول بسم الله؟ قبل دخول، يعني إذا قاربت، إذا دخل، هو قال إذا دخل يعني قارب الدخول، قارب الدخول. عموما هذه القاعدة هي في لغة العرب قوية ومعمول فيها، والأدلة من القرآن والسنة عليها كثيرة. ولذلك يقولون إذا قارب من، إذا ما قارب الشيء أخذ حكمه. طيب الأمثلة على ذلك، تطبيقات تقديم النية على العبادة بوقت يسير، يجوز تقديم النية على العبادة بجزء يسير. الأصل أن النية تكون مقارنة للعبادة، يعني الآن جيت تصلي الله، هذه لابد تكون النية حاضرة هنا، لكن يجوز تقديمها بوقت يسير، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ما قارب الشيء أخذ حكمه. مسألة حدود العورة بالنسبة للرجل ما هي؟ ما بين، وليس السرة، لا، ما بين السرة والركبة، هذه حدود العورة. إذن على هذا تكون السرة والركبة ليست من العورة، لأن المغية هنا لا يدخل في لا يدخل في الغاية. لكن كثير من أهل العلم يقولون لا، تدخل السرة والركبة. لماذا؟ قالوا لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، هكذا يقولون. وهذه قاعدة طبعا ليس متفق عليه، لكن نحن الآن نتفقه بهذه القواعد، ما قارب الشيء أخذ حكمه. ولذلك يقولون يجب عليه أن يستر ركبته وسرته، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. عندنا مسألة مس الذكر باليمين، جاء النهي عن مس الذكر باليمين، لكن هل هذا مطلقا؟ يعني هل لا يجوز مس الذكر باليمين مطلقا؟ قولا من أهل العلم من ذهب إلى أنه يحرم مس الذكر باليمين مطلقا على أي حال، لكن فيما يخص قاعدتنا قالوا لا، إلا في حالة التبول. لماذا؟ قالوا لأنه ما قارب شيء أخذ حكمه، هو منهي عن مس النجاسة، فإذا لمس ذكره حال البول فقد يتنجس، فأقام المظن مقامه المئنة. ولذلك قالوا بأنه إيش؟ في البول فقط، يعني في غير البول يجوز لمسه باليمين على هذه القاعدة. طيب عندي قاعدة أخرى لعلنا نختم بها أساس نتيح الفرصة لكم، قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. ق... قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. ما معنى الميسور؟ الممكن، الممكن السهل اليسير المقدور عليه، لا يسقط بالمعسور. ما معنى المعسور؟ الصعب المعجوز عنه، هذا المعنى. ومعنى القاعدة أن من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ الآن رجل في عبادة استطاع أن يأتي ببعض العبادة والبعض الآخر لا يستطيع الإتيان به، هل تسقط العبادة كلها أم يجب عليه أن يأتي بما يقدر عليه؟ هذه القاعدة، الميسور لا يسقط بالمعسور. ها، الميسور لا يسقط بالمعسور. في مثل قدح في ذهني، شو يقولون؟ ما لا يترك، ما لا يدرك كله لا يترك جله. هي قاعدة صراحة، هي قاعدة، ما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني يؤتى ببعضه. وعند العوام أمثلة في مثل هذا حقيقة تتناغم مع هذه الآية. الأدلة على هذه الآية كثيرة. قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت. قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قل جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأيضا في الأحاديث كثيرة جدا قل النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت. ولذلك الإنسان إذا استطاع أن يأتي ببعض العبادة فإنه يأتي بها، وإن لم يستطع الإتيان بباقيها. تطبيقات كثيرة جدا، تطبيقات كثيرة، بعضها محل اتفاق وبعضها محل خلاف، بعضها محل خلاف. مثال: من استطاع على غسل بعض الأعضاء، يستطيع غسل بعض الأعضاء لندرة الماء ولكن ما يستطيع أن يغسل جميع الأعضاء، ماذا يفعل؟ أسألكم أنا الآن، هو عنده ماء قليل، الماء هذا يكفي الوجه ويديه فقط لكن رأسه ورجليه ما يكفي، هل على هذه القاعدة يغسل ثم يتيمم عن الباقي أم ينتقل إلى التيمم أم ماذا؟ على هذه القاعدة، أي أن المعسور، أن الميسور لا يسقط بالمعسور. طيب يقول آخر انتقل إلى التيمم، لماذا؟
لعدم اكتمال الفرض.
أي ها،
لا يجمع بين الطهورين،
لا يجمع بين الطهورين. طبعا هذا يعني فيه دليل عند الحنابل وغيرهم انه يجمع، يجمع، قالوا كان انما كان يكفيه ان يعصب على راسه ثم جاءت لفظ ويتيمم، واللفظ هذه محل كلام من حيث الثبوت عند اهل العلم. ولذلك هذه المساله فيها خلاف، من اهل العلم من يقول يجب عليه ان يتوضأ في الاعضاء التي يستطيع ان يتوضأ فيها ويتيمم عن الباقي، ويعللون هذا الحكم بأن الميسور لا يسقط بالمعسور. ومن أهل العلم من ذهب قالوا بأن الوضوء لا يصح بمثل هذه الطريقة، فهو عاجز عن إتمام الوضوء بالماء فينتقل إلى البدل، ينتقل إلى البدل. وتعرفون في مسألة في أبواب المياه يذكرونها، إذا كان عنده ماء نجس مثلا أو قليل قالوا يعني قالوا يسكب الماء حتى يكون عادم للماء ليتيمم، شيء من هذا القبيل. وهذا طبعا يعني محل كلام عند أهل العلم من جهة الصحة. القادر على بعض السترة في الصلاة، ستر العورة، القادر على ستر العورة، عنده الآن إزار فقط، هذا الإزار لا يغطي إلا الربع مما بين السرة والركبة، فهل تسقط عنه، يسقط عنه ستر العورة أم يجب عليه أن يستعمل هذا البعض؟ هذا البعض يجب عليه أن يستخدم هذا البعض. طيب، عورة الرجل على نوعين، مغلظة مخففة. ما هي المغلظة؟ السوأتان. والمخففة في مقابل هذه طبعا، ما بين السرة والركبة في الصلاة، نحن نتكلم بالصلاة، ما بين السرة. طيب، نقول له أستر إيش؟ المغلظة، أستر العورة المغلظة، فلا يسقط عنك ذلك. طيب، من لم يجد ما يستر عورته فهل يسقط عنه القيام؟ يسقط عنه القيام؟ يسقط. لماذا؟ إنه ما تيسر له ما يستر به عورته، يسقط عنه القيام فيصلي جالسا. طيب، الآن عندنا مسألة مهمة تنتبهوا لها والحاجة إليها ماسة، خاصة من يصلون على الكراسي، أرباب الكراسي هذول أكثر المشاكل الآن، اللي يصلون على الكراسي يخطئون في كثير من الأشياء. الآن من عجز عن الركوع والسجود دون القيام فهل يسقط عنه القيام؟ لا يسقط. لماذا؟ لأن الميسور لا يسقط المعسور. الآن أغلب اللي يصلون على الكراسي يستطيع القيام لكن ما يستطيع الركوع والسجود، فيترك القيام، يترك القيام، هذا غلط، هذا فيه بطلان لصلاته. ولذلك عجزك عن الركوع والسجود لا يسوغ لك ترك القيام. الله تعالى يقول وقوموا لله قانتين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك للأسف بعض اللي يصلون على الكراسي يقول أنا ما أقدر أركع، ويستطيع القيام، نقوله قف، وإذا أردت الركوع اجلس، إذا أردت الركوع مدام أنك عاجز عن الركوع تجلس. طيب، رجل الآن مستطيع للسجود لكن ما يستطيع القيام، ما يستطيع القيام، فإنه يسقط عنه القيام لكن يجب عليه السجود، ما يجلس على الكرسي يوم إيمان، ما يصلح، لا بد من أن يسجد. لماذا؟ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، واضح؟ طيب، عندنا الأخرس الآن. الأخرس هل يلزمه أن يحرك لسانه؟ تعرفون الأخرس يستطيع أن يحرك لسانه لكن ما يستطيع النطق، فهل عدم قدرته على الكلام يسقط عنه حركة اللسان؟ قولا لأهل العلم، من يأخذ بهذه القاعدة يقولون بأن الميسور لا يسقط المعسور، ولذلك يوجبون عليه ماذا؟ أن يحرك لسانه. قال لا بد أن يحرك اللسان. طيب، ما الفائدة؟ قالوا لأن حركة اللسان هي مصدر النطق، فلما كان عاجزا عن إظهار الصوت فإن المتيسر من حركة اللسان لا تسقط، واضح؟ القول الثاني قالوا لا، هذا عبث، هذا عبث، كيف يحرك لسانه وما في نطق؟ صار الجهلي. الصواب الأول أن يحرك ما دام أنه قادرا عليه، خروجا من الخلاف. طيب، مقطوع العضد من المرفق، وين المرفق؟ هذا المرفق. ليش سمي مرفقا؟ لأنه يرتفق عليه الإنسان. شخص مقطوع العضد هل يسقط عنه غسل المرفق؟ يسقط عنه الغسل؟ قالوا لا، لأنه مقدور عليه. فإذا قطعت الذراع فإن هذا لا يعني عدم وجوب غسل رأس العضد، رأس المرفق اللي هو من جهة من هنا، فيجب عليه أن يغسله. طيب، اللي ما يستطيع قراءة الفاتحة إلا آيتين تسقط عنه؟ يقول أنا ما أعرف أقرأ الفاتحة، أقرأ بس فقط الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقول ما أحفظ غير، فهل تسقط عنه أم يجب عليه أن يأتي بالميسور؟ على هذه القاعدة يجب عليه. يجب عليه أن يأتي بالمشي، وعلى قاعدة أنه لا تصح إلا بسبع آيات، إلا أن يقرأ الآيات السبع قالوا لا تصح. طيب ينتقل إلى بدل، جاء عند الترمذي بإسناد لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي الأعرابي قال ما يعرف قراءة الفاتحة، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عليه نقول يأتي بالقدر المشروع ثم يأتي بهذه هذا الذكر الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام. هناك مستثنيات لهذه القاعدة، من استطاع أن يصوم بعض اليوم يقول أستطيع إلى مريض، يقول أستطيع إلى صلاة الظهر أو العصر، هل يقال له الميسور لا يسقط بالمعسور؟ لا. لماذا؟ لأن الصوم لا يتجزأ، له ابتداء وانتهاء، ولذلك نقول له لا يلزمك الإمساك، لا يلزم، هذه خرجت عن القاعدة. طيب شخص أوصى بالثلث أن يشترى له شيء، مثلا قال رقبة، يقولون قديما اشترى له رقبة يعني عبد مملوك يعتق، فالثلث هذا ما كفى إلا بعض رقبة قيمة نصف عبد، فهل يقال بأنه يجب تنفيذ وصيته؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العتق المطلوب العتق الكامل، يعتق العبد عتقا كاملا. ها؟ هو قالوا لا يجوز الاشتراك فيه، قال لأنه يريد له هو، يريد له هو.
لا يقال أنا بتشوف شريعة العبد.
ها؟
لا يقال أنا بتشوف.
إيه ما حصل عتق، حصل بعض عتق.
أفضل من
لا.
أفضل من عبودية.
لا، قالوا لابد من العتق الكامل. يعني بهذا نكون قد انتهينا من مجموعة أو مختارات من القواعد الفقهية. أسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. نستمع الآن لأسئلتكم كما وعدناكم، ويقدم المكتوب على المشافهة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: إذا كانت الوسيلة لأمرين واجب ومحرم، مثال ذلك قال الذهاب إلى صلة الأرحام وفي نفس الوقت للقيل والقال والغيبة والنميمة، فما حكم هذه الوسيلة؟
الحمد لله، إذا كان هذا الأمر متحقق، يعني إذا ذهب سيغتاب وينم ويكذب، فإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وقضية الصورة هذه التي ذكرها الأخ السائل، يعني صلة الرحم ممكنة بغيرها، بالاتصال في المناسبات، ممكن بالزيارة الخفيفة اليسيرة التي لا تسمح بمثلا الغيبة، لأن الزيارات الوقت الطويل قد يسمح بها، لكن السلام وكذا إذا كانوا أرحام قريبين ممن تجب صلتهم، فأحيانا بعض الناس يعقد المسائل وهي يسيرة، إلا يكون الأخ السائل يذكر من باب التفقه ومن باب يعني التدريب على مسألة القواعد هذه، فنقول درء المفسد مقدم على جلب المصلح.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أيهما أعظم إثما، ترك المأمور أم فعل المحظور؟
هذه المسألة ذكرناها من خلال الشرح، وهي فيها قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، منهم من يرى بأن ترك المنهي عنه أعظم من فعل المأمور به، ومنهم من يعكس فيقول ترك فعل المأمور به أولى من ترك المنهي عنه، ويستدل لذلك بما حصل لآدم وإبليس، فالله جل وعلا نهى إبليس عن الأكل من الشجرة فوقع في الذنب، ولما تاب الله عليه، وإبليس لما أمره الله عز وجل بالسجود لم يسجد لآدم فلعنه الله وأكفره وطرده، ولذلك قالوا ترك المأمور به أعظم من فعل المنهي عنه. وبعض الفقهاء يعكس، وقد يمكن أن يقال بأن ممكن أن يقال بأن هناك جمع بين المسألتين فيما يتعلق بالمسائل العظيمة، فيما يتعلق بالأصول والعقيدة قد يكون يخرج على هذا، وفيما يتعلق بالفروع العملية يكون ترك المنهي عنه أولى من فعل المأمور به.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أيهما مصلحته أعظم، حضور الجنازة والصلاة عليها ودفنها أم حضور الدرس؟
هذا يرجع إلى قاعدة المصالح المصالح تزاحم المصالح، وقلنا لكم إذا تزاحمت المصالح ما هي الخطوة الأولى؟ الجمع بين تحصيلها كله، تحصيل المصالح كلها. فإذا لم يمكن إلا بتفويت أحدهما فإن المصلحة العليا تقدم على المصلحة الصغرى، وأيضا المصلحة التي تتدارك تفوت على المصلحة التي لا تتدارك. فأيهما يتدارك؟ ها، درس العلم، لأن الجنازة إذا انتهت ما تتدارك، يدفن وكذا. أما درس العلم فيدرك بمثلا وقتنا الحالي سماع الدرس عن طريق التسجيل، سؤال زملائك في الدرس مثلا، إعادته على الشيخ من جديد مثلا، هذه يتدارك. أما صلاة الجنازة فتذهب لا تتدارك. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخنا، يقول السائل: ذكرتم من شروط تداخل العبادات ألا يكون على وجه التبع، وذكرتم جواز التداخل بين ست من شوال وأيام البيض، فكيف الجمع؟
الجواب أنه ينوي بصيام ست من شوال أن يصوم الأيام البيض الثلاث، لأنهما عبادتان من جنس واحد وقعتا في زمن واحد، وليست إحداهما مفعولة على جهة التبع ولا على جهة القضاء، ولا على جهة القضاء. يمكن الأخ السائل أشكل عليه ما يتعلق بقضاء رمضان مع ستة من شوال، فقضاء رمضان مع ستة من شوال ما يجتمعان. لماذا؟ لأن ستة من شوال مفعول على جهة التبع لرمضان، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، أتبعه ستة من شوال. ومن يصوم ستة من شوال وعليه قضاء من رمضان، الذي يظهر بأنه لا يحصل الأجر الموعود في هذا الحديث، الموعود عليه المرتب عليه. لماذا؟ لأنه ما صام رمضان كاملا وإنما صام بعض رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل تخصيصي دعاء ما لنفسي من غير نشره للناس والدعاء به في حصول أمر ما،
هل يجوز؟
يقول: هل تخصيص دعاء ما لنفسي من غير نشره للناس والدعاء به في حال حصول أمر ما، هل هذا من باب الابتداع؟
لا، ليس من باب الابتداع، يجوز للإنسان أن يخصص لنفسه دعاء، قال: اللهم ارحمني واغفر لي وعافني مثلا، ما له علاقة بالابتداع. يجوز الإنسان أن يدعو لنفسه، أن يخصص لنفسه دعاء. الله عز وجل وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. لعل الأخ السائل أشكل عليه فيما يتعلق بتوظيف بعض الأدعية في أزمان أو أماكن مخصصة لم ترد في الشرع، لأن الأصل في الأدعية عموما الأصل فيها المشروعية، لكن تخصيصها بهيئة معينة لا بد من الدليل. توظيفها في مكان معين يقال في هذا المكان ندعو بكذا يحتاج إلى دليل. أما الدعاء العام ما في شيء، يخصص الإنسان لنفسه دعاء مثلا يرى بأن هذا الدعاء مما يفتح الله عز وجل عليه به، كل هذا مشروع ما في بأس.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: في بعض الأحيان عندما يرفع من السجود لا يعرف هل هو رفع من السجود الأول أم من السجود الثاني، فهل عليه سهو في هذا؟ وهل يعمل قاعدة اليقين لا يزول بالشك؟
هذا يرجع إلى طبيعة الأخ السائل، إن كان موسوسا فإنه لا يلتفت إلى هذا، إذا كان من الموسوسين الذين غلبت عليهم الوسوسة وفي كل ركن وفي كل حال فلا يلتفت، يمضي في صلاة، يطرح هذا الأمر. أما إذا كان يحصل له أحيانا فعندنا قاعدة ذكرناها في أثناء الدورة، من يذكرها؟ اليقين لا يزول بالشك. طيب أين اليقين هنا؟ أنه سجد سجدة واحد يأتي بها بعد، يأتي بها بعده. لماذا؟ لأن اليقين أنه أتى بسجدة، والثاني هذه مشكوك فيه. لكن إن طرأ عليه الشك بعد الصلاة ما الحكم؟
لا يلتفت.
لماذا؟ لأن الشك بعد العبادة
مطروح.
نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هل يتداخل غسل الجمعة والجنابة؟
والجنابة؟
نعم.
الجواب نعم، يتداخلان، فمن أصبح جنبا يوم الجمعة اكتفى بغسل واحد وهو غسل الجنابة، لا بد أن ينوي غسل الجنابة. لماذا؟ ها؟ لأنه الأكبر هو الواجب، وغسل الجمعة مسنون في قول جماهير أهل العلم، واجب عند بعضهم، واجب عند بعضهم، جماهير أهل العلم على أنه مسنون. فإذا اجتمع غسل الجمعة، اجتمع جنابة، غسل جنابة وغسل الجمعة، فإنه يكتفي بغسل واحد. نعم. ها؟ على العموم إذا كان قبل أذان الفجر فهذا للجنابة ما يجتمع، هو لم يغتسل الجمعة، يبقى عاد مستحب في حقه. هل يغتسل بعد يعني عند دخول وقت الجمعة أم لا؟
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: ذكرتم فضيلتكم من ضمن قاعدة الأصل في العادات الإباحة مسألة الاختلاط على أنه عادة، وبعض الناس لديهم عادة الاجتماع الرجال والنساء في مجلس واحد وعلى مائدة واحدة، فماذا ينبغي لطالب العلم أن يفعله؟ فإذا هجر هذه المجالس زعلوا منه وتسبب ذلك في قطيعة الرحم.
لا، تجمع بين هذه القاعدة اللي ذكرناها وبين قاعدة المصالح والمفاسد، لابد من اعتبارها. أنت ما درست قاعدة المصالح والمفاسد إلا لأجل أن تطبقها في مثل هذه الحالات، تنظر في المفسد الراجحة والمصلحة الراجحة وتنتبه لمثل هذا. أن من الناس من ألف مثل بعض العادات بحيث عنده استعداد يقطع الرحم على أن يتمسك بهذا، فيتنبه. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. طبعا لا يخفاكم اللجنة المنظمة للدورة يعني ذكرت بأن هناك امتحان اختبارات يوم الجمعة وعليها جوائز قيمة، لا تخلونها، لو يسمحوا لنا حنا بعد دخلنا. أيضا أخواتنا النساء أمهاتنا وبناتنا جزاهم الله خير كذلك. ذكر للشيخ سالم بأنه ستكون من بعد صلاة العصر، يعني على حسب الترتيب بين الفنون هذه، ساعة ساعة، الاختبار الأول ساعة، الاختبار الثاني ساعة، والاختبار الثالث اللي بعد المغرب. ها، حصتنا حنا بعد المغرب، التنبيه فقط، احرصوا جزاكم الله خير. طيب، الامتحانات أيضا تكتشف أنت فيها نفسك، يعني مدى تحصيلك، يعني ليس بالضرورة أن يكون والله القصد الجائزة، لا، قد تكتشف نفسك أنت، يقيمك الشيخ وكذا، استيعابك لهذا الفن الذي جمع في 5 أيام وكذا، فأحرصوا بارك الله فيكم. يلا.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم.
نعم.
شفوية ولا تحريرية؟
لا، تحريرية. أي تحريرية.
جزاكم الله خيرا شيخنا، يقول السائل: بالنسبة لقاعدة ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، وذكرتم حفظكم الله أن صلاة الضحى 2 أو 4 ركعات أفضل من صلاتها 12، يقول: الأجر المترتب على صلاة 12 ركعة وهو بنى الله له بيتا في الجنة، ألا يجعلها أفضل؟
لا، هو القصد التأسي، القصد التأسي، ولذلك قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على هذا، اقتصر على ركعتين. لما وصى أبا هريرة وذر ماذا قال؟ وركعتي الضحى. وفي حديث أيضا الحديث ذهب أهل الدثور قال ويجزئ عن ذلك ركعتان، والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين أو أربعة. المقصود التأسي. احنا ذكرنا لكم مثلا سنة الفجر القبلية، السنة فيها ايش؟ التخفيف الشديد. حديث عائشة قل ما أدري قرأ فيها الفاتحة منها، فلذلك قالوا ايش؟ مع أن يرغب للإنسان أن يطيل فيها، لكن السنة للتأسي. حتى ذكروا قالوا من جملة ما ذكروا أنه في الصلاة لو اقتصر على جملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقولون أفضل أو أفضل في الأجر من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، مع أن مشروعة صيغة. لماذا؟ قالوا لأن الرسول ما ثبت عنه أنه أتى بهذه الصيغة التي فيها زيادة. فالمقصود التأسي، هذا المعنى. نعم.
عفوا شيخنا، لا يقال هنا هذا الأجر مترتب على صلاة 12 ركعة في اليوم نافلة وليس الضحى، هي الرواتب.
أي هذا؟
من صلى الله 12
ركعة. إيه هذيك 12 ركعة بين الله الرواتب، سنن الراتب.
هو هذا اللي ذكر.
لا لا لا، السنن الراتبة. إذا كان الأخ السائل يقول 12 ركعة لأجل بناء، هذا في السنن الراتبة. سميت راتبة لأنه مرتبة على الصلوات. قبلية وبعدية، ليس لها علاقة بصلاة الضحى.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل لو تفضلتم شيخنا بذكر منهجية لدراسة المقاصد الشرعية، وهل تنصحون بكتاب ما جمع بين القواعد والمقاصد؟
على العموم دراسة القواعد المقاصد الشرعية مهم جدا لطالب العلم، ولكن هذه تأتي بعد دراسة القواعد الفقهية. فإذا أتقن طالب العلم القواعد الفقهية يستطيع فهم المقاصد الشرعية، لأن القواعد الفقهية خاصة الخمسة تؤسس للمقاصد وتعطي منارات لطالب العلم للوصول إلى المقاصد الشرعية. ولذلك أتقن القواعد الفقهية وسيسهل عليك بإذن الله المقاصد. والمقاصد الشرعية مخدومة ولله الحمد، أغلب الرسائل الجامعية الآن اعتنت بالمقاصد، فيه طرح جيد، سواء طرح أكاديمي يتعلق بمن كتب في المقاصد كالشاطبي وغيره، أو كتب ورسائل مرتبة للمقاصد الشرعية، وهي كثيرة وموجودة. لكن اعتني أنت أولا بقواعد الفقهية ويسهل عليك المقاصد. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل في قاعدة الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بتمامها،
نعم،
يقول هل لنا أن نقول بأن الصلاة في الفلاح مع الأجر الوارد فيها في أنها من المستثنيات من هذه القاعدة؟
لا، ليست من المستثنيات، ليست من المستثنيات، لأنه لا يقال بأن المسلم مطلوب منه أن يقصد الصلاة في الفلاة، ليس مطلوبا منه أن يقصد الصلاة، يعني يطلع إلى البر ليصلي، هذا ما يقول به أحد. وإنما إذا كان مسافرا أو كان في غنم، راعي غنم، أو كان في حرفة أو مهنة وحانت الصلاة يصلي فله الأجر. والعلماء لهم توجيه للحديث الوارد أن الصلاة في الفلاة بخمسين صلاة، قالوا جماعة، قالوا جماعة، أن يصلي في الفلاة جماعة، هذا الذي ذكره كثير من أهل العلم، والمقصود الجماعة، وليس المقصود أنه والله إذا أراد أن ينال هذا الأجر يخرج إلى الصحراء بهذا، لا، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام وقصد أن المسافر من شدة اهتمامه بالجماعة يصليها في الصحراء، ومن شدة اهتمام الراعي في الجماعة حيث أنه لا ينساها ولا يغفل عنها يصلي. هذا المعنى الذي وجهه أهل العلم لهذا الحديث.
أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها لفظا مركبا.
القاعدة الفقهية نحن قلنا بأن القاعدة هي أمر كلي، ينطبق عليه جزئيات تؤخذ أحكامها منه، والفقهية الفقه المعروف. فعليه نقول القاعدة الفقهية هي الأمر الكلي المتعلق بالمسائل الفقهية المندرجة تحتها جزئيات. هذا المعنى. أنت الآن تستطيع تصيغ، أنت لما تحرص على تفكيك الجملة وتعريف كل مفردة لوحدها تستطيع أن تخلص إلى تعريف جامع مانع للقواعد الفقهية.
يسأل السائل أيضا شيخنا عن شروط النية.
ذكرنا، وش المشكل عندك؟ إذا مشكل عندك شيء اذكره، أما تبغانا نعيدها نعيد. الإسلام والتمييز والعلم بالمنوي وعدم الفصل بين النية والمنوي، هذا اللي عاد عندك مشكل فيها ارفع يدك قل أنا عندي مشكلة في واحد، ما في شيء، تناقش في هذا الأمر اللي التبس عليك.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل كيف نجمع بين قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وبين قاعدة لا ضرر ولا ضرار؟
الظاهر هذا الأخ ما حضر معنا، السائل ما حضر أو حضر ونايم، هذا نعتذر له. من يجاوبه؟ تفضل. أحسنت، لولي الأمر أو في الحرب، في الحروب، أما في المعاملات لا. هذا المعنى الذي ذكرناه، بارك الله فيك.
ويسأل أيضا عن الفرق بين العرف والعادة.
هم يقولون العرف والعادة بمعنى واحد، وبعض العلماء يقولون لا، العرف والمتعلق بالعرف يشمل الفرد والجماعة، أما العادة فهي في الجماعة فقط، يقول جماعة القوم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل لماذا جعلنا لكل محظور من محظورات الحج فدية مستقلة ولم نجعلها فدية واحدة؟
لأن هذا فيه هتك كما ذكرنا، محظورات الإحرام فيها هتك الحرمة، فيها هتك الحرمة. فإذا مثلا حلق شعر رأسه وقلم أظفاره وتطيب، كل واحدة لها ماذا؟ لها كفار. وإذا قام فحلق ثم حلق ثم حلق، كل واحدة لها كفار. قالوا لأن فيها هتك للحرم، هتك حرمة الإحرام. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن معنى سد الذرائع.
سد المنع، والذرائع الطرق. احنا قلنا لكم الذرائع معناها الوسائل والطرق، وسد منع وحسم، هذا المعنى، بمعنى أن هناك وسيلة مباحة تقود إلى طريق، إلى مقصد أو غاية محرم. يعني أمثل لكم وأبسط لكم الأمر. الآن فيه منحدر شديد، في طريق يوصل إلى منحدر شديد، أصل الطريق هذا مباح لكن يوصل إلى سقوط، فتأتي البلدية، تأتي الجهة فتسد هذا الطريق مع أنه مباح. لماذا؟ حتى لا يوقعك في الحفرة هذه أو في الهاوية. هذا المعنى، فيه وسيلة مباحة سدت ومنعت. لماذا؟ حتى لا توصل إلى محرم، هذا المعنى.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. ذكرتم حفظكم الله أن الصلاة في الصف الأول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من الصلاة في الروضة، فهل الصف الثاني والثالث كذلك؟
نعم، هو الصفوف من حيث الأفضلية بالتتابع، والعلماء ينصون على أن الصفوف يتبع بعضها بعضا، فالصلاة في الصف الأول أفضل ثم الثاني وهكذا.
يعني كل صف متقدم عن الروضة الصلاة فيه أفضل منه.
نعم، هذا في الصلاة. تريد أن تتسنن أنت؟ لا، اذهب وتسنن في الروضة. نحن نتكلم الآن في صلاة الجماعة، الصف الأول أفضل، هذا المعنى. لا تحرص عليها، لا تقصدها، إنما تقصد الصفوف المتقدمة. فإن اتفق هكذا ما في بأس، إن اتفق حصل أنك أنت في الروضة أو قريب منها أو محاذي لها، هذا اتفاق لا حرج.
الصف الأول كله نفس الأجر؟
إيه نعم. لا هو هو ورد حديث لكن يضعفون على أن ميامن الصفوف أفضل، والعلماء الفقهاء يقول معناه صحيح على أن ميامن الصفوف أفضل، ورد حديث أن الله وملائكته يصلون على ميامن، هذا ضعيف.
ما قصدت بالنسبة للروضة إذا تعدينا المنبر
إيه؟
اكتمل الصف، فهل يكون النصف الجزئية في الروضة أفضل من الجزئية خارج الروضة في نفس الصف؟
إيه نعم تكون، نعم تكون أفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا.
دقيق. لا الصفوف تبدأ من خلف الإمام. نعم أين تبدأ من خلف الإمام، الصف يبدأ من خلف الإمام ثم عن يمينه وعن شماله.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في درس الأمس أنه لا يجوز بيع ما لا يملك، فهل يدخل في ذلك التجار الذين يأخذون ما يسمى بالعربون دفعة مقدمة لطلب السلعة؟
لا، العربون هذا بيع، أنت الآن عقدت البيع وانفض المجلس على البيع وقدمت جزءا من المبلغ، أنت الآن لو جيت تشتري سلعة، جيت تشتري هذه كم؟ 100 درهم، اتفقتم وأخذت السلعة ومشيت، حكم البيع جاهز ما فيش. طيب وين المبلغ؟ أجيبه لك بكرة. في شيء؟ ما في شيء، حلال. فأنت أصلا جيت للبائع وقلت له السيارة هذه كم؟ قال لك 100,000، اتفقتم على 100,000 وقدمت 10,000، هذا عربون على أساس إيش؟ يبقي السيارة عنده، يبقي السلع عنده حتى لا يعني يأخذها شخص آخر، هذا بيع، خلاص تم البيع. فإذا أنت تراجعت في هذا البيع فالعربون حق للبائع في أصح قول أهل العلم، هذا لأن مسألة خلافية، في أصح قول أهل العلم أن العربون للبائع، إلا أن يعفو أو يسامح.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم تخصيص زيارة الأهل في يوم العيد، وهل يقاس منع ذلك على المنع من تخصيص زيارة القبور في يوم العيد؟
لا ما يقاس هذا على هذا، هذه عادات، والعيد هو محل الزيارات، زيارة الناس بعضهم بعض، لذلك الفقهاء يقولون: وينبغي إظهار السرور في يوم العيد والتوسيع على الأهل والأولاد والعيال وزيارة الأرحام، هذا شيء طيب وعظيم. نعم، ما له علاقة بزيارة المقابر، زيارة المقابر شرعية عبادة، تخصيصها يحتاج إلى دليل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذه أسئلة من النساء تقول: هل تجوز الصلاة في مصلى النساء إذا كان يفصله عن المسجد جدار؟
هذه طبعا من المسائل اللي حولها خلاف طويل، هل يشترط للمأمومين أن يروا الإمام أو يروا المصلين، وهل يكتفى بالسماع؟ كلام طويل، اللي يظهر والله أعلم أنه يجوز للنساء أن يقتدين بالإمام إذا سمعنا صوت الإمام وأدركنا يعني معه التكبيرات وكذا، يجوز. نعم.
تقول أيضا شيخنا: ما هو ضابط المصلى الذي تصح فيه الصلاة؟
المصلى هو الذي في محيط المسجد، مرتبط في المسجد، هذا مصلى النساء. الأصل أن الصحابيات كنا يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام، كنا في آخر المسجد، في آخر المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام حينما رتب الصفوف لما زار جدة أنس، ها، دعته إلى طعام فقام قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت أنا واليتيم خلفه والعجوز وراءنا، فالرجال يتقدمون ثم الصبيان ثم النساء، فالمرأة في آخر الصفوف. فإذا كان المصلى متصل بالمسجد في حرم المسجد فإن المرأة تصلي فيه وتتابع الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يصح إعطاء الزكاة لفقير يرغب في السفر لأداء العمرة؟
نعم، يجوز أن يعطى لفقير لفقره، يسافر للعمرة، يسافر للحج، يسافر لطلب العلم، شأنه.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا أصيب إنسان بكحة شديدة صاحبها نزول قطرات من البول، هل هذا يدخل في اليسير المعفو عنه؟
لا، هذا انتقاض للطهارة، لأنه أمر طارئ وليس هو مما جرت العادة عند كثير من الناس أن يحصل منه، فينتقد وضوءه بهذا يذهب فيغسل المحل ثم يتوضأ.
يسأل أحسن الله إليكم أيضا عن حكم الكحول في العطور.
حكم
الكحول في العطور
هذا مما يستهلك الآن، أغلب الكحول الموجود في العطور يستهلك وذلك يتبخر ويذهب فلا بأس، إلا إذا كانت الكمية كثيرة بحيث أنه لو شرب هذا أسكر فإنه لا يجوز. عندنا قاعدة الاستهلاك هذه تجعل المحرم مباح، لاستهلكت العين وذهب الأثر أثر هذا الشيء المحرم. إذا تكرر دخلنا في دائرة المشق فهنا يعفى عنه، لكن يتوقع حتى لا تنتشر دائرة النجاس على البدن أو الثوب.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل إذا كان عنده عمال في البيت لصيانة التكييف وحضر وقت الصلاة والعمال ليسوا بمسلمين ويحتاجون وقتا طويلا لإتمام عملهم، فهل يصلي في البيت لمنع خلوتهم بأهل البيت أم يذهب للصلاة؟
يقدر المصلحة، فإذا كان وجودهم في البيت يمثل خطر على الأسرة يصلي في البيت يكون معذور، أو يوقفهم مثلا يوقفهم عن العمل حتى يعود من الصلاة ويضعهم في مكان آمن. أما إذا كان يعني الأمر سهل فيه أمان فلا، لا تسقط عنه الجماعة.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول أيضا كيف السبيل لضبط القواعد الفقهية وأمثلتها؟
حضور الدورات، صلى الله وسلم على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم.